إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله، أي لابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. قلت: في إسناده جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة، وجابر ضعيف، وتابعه سماك، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف، عن داود بن الحصين عن عكرمة، ورواية داود عن عكرمة ضعيفة. فهذه طرق متعددة للحديث. قال المؤلف: وله من حديث أبي سعيد مثله. قلت: رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق عثمان بن محمد عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا، وعثمان قال فيه عبد الحق الغالب على حديثه الوهم. وخالف مالك الدراوردي فرواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، ومالك أوثق، ولذا قال المؤلف: وهو في الموطأ مرسل. ولتعدد طرق حديث ابن عباس أصبح الحديث حسنا لغيره، ويشهد له عدد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. وقد جعل كثير من الفقهاء لفظ الحديث قاعدة فقهية كبرى. والضرر إلحاق الأذى بالغير، والضرار مجازاة الضرر بما هو أكبر منه. وقيل: الضرر واحد، والضرار الجمع. وقيل: الضرر قد تنتفع به بخلاف الضرار. وقد جعل كثير من الفقهاء لفظ الحديث قاعدة فقهية كبرى. وفي الحديث تحريم الإضرار بالآخرين ابتداء أو جزاء أو ما كان على جهة المقابلة بالمساواة. أما ما كان على جهة المقابلة بالمساواة فهو نافع، إذ به تسكن النفوس ويرتدع الظلمة. ويدل الحديث على أنه يجب على كل مسلم فعل ما يمكنه لرفع الضرر، وهذا معنى قولهم: يرفع الضرر بلا ضرر. قال المؤلف عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. والحديث من رواية الحسن عن سمرة، ولم يصرح الحسن بالسماع منه، فهو منقطع حكما. والمراد بالأرض هنا الموات، والحائط هنا المنيع، ولذلك لم يدخل الجمهور فيه مجرد التحجير أو إدارة التراب أو الأحجار حول الأرض، وكذا الحائط الصغير. قال المؤلف عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وقوله عطنا أي مكانا لإقامة المواشي حال ورودها على الماء، فإذا حفر بئرا ليمتلكها ولم تكن محاطة بأملاك الغير فما مقدار حريمها؟ قال أبو حنيفة والشافعي: حريمها 40 ذراعا. وقال أحمد: 25 ذراعا. وإن سبق إلى بئر قديمة فحريمها 50 ذراعا. وقال طائفة: حريم البئر قدر ما تحتاج إليه في إخراج مائها. والحريم مملوك لصاحب البئر عند أبي حنيفة وأحمد خلافا للشافعي. قال المؤلف: وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وصححه أيضا الترمذي والبيهقي. قلت: سماع علقمة من أبيه ثابت، لكن في إسناد الحديث سماك بن حرب وهو صدوق، فالحديث حسن. ففي الحديث مشروعية إقطاع الإمام بأن يعطي أرضا مواتا لمن يحييها، واستثنى العلماء من ذلك ما لا يمكن إحياؤه وما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة. وأكثر الفقهاء على أن الإقطاع للاختصاص ولا يملك إلا بعد الإحياء. وفي وجه عند الحنابلة وقال به طائفة أنه يملك بمجرد الإقطاع وهو ظاهر حديث الباب. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط. رواه أبو داود وفيه ضعف. قوله حضر فرسه أي مقدار عدوها، وقوله حتى قام أي وقف الفرس. والحديث من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. قال المؤلف عن رجل من الصحابة رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار، وهو أحمد وأبو داود وإسنادهما صحيح. في إسناده أبو خداش حبان بن زيد الشرعبي، قيل هو مجهول، والأكثر على أنه تابعي معروف، وحريز بن عثمان لا يروي إلا عن الثقات، لكن عند أحمد وأبي داود بلفظ المسلمون. وأما لفظة الناس فرواها الحارث بإسناد مرسل فيه رجل مجهول، لكن قال جماعة هذا المجهول هو بقية، كما رواه أبو عبيد من حديث يزيد بن هارون عن حريز بلفظ الناس، وباقي الرواة يقولون المسلمون، لكن قد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقوله الكلأ أي العشب، سواء كان رطبا أو يابسا، وقد وقع الاتفاق على عدم امتلاك العشب النابت في الأرض الموات وأنه مباح. وأما النابت في الأرض المملوكة فقال أبو حنيفة وأحمد لا يملكه صاحب الأرض، لكنه أولى به، ولا يحق لأحد دخول أرضه إلا بإذنه. وقال مالك والشافعي يملك صاحب الأرض العشب النابت في أرضه. وأما الماء فإن كان نابعا في أرض موات أو كان نهرا عظيما فالناس فيه سواء، أما إن كان مسيلا قليلا أو نهرا صغيرا لا يكفي الجميع، فإنه يسقي من في أول النهر فيحبس الماء حتى يسقي أرضه إلى أن يبلغ الكعب ثم يرسله لمن يليه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك. وأما الماء المحوز فمحل اتفاق أنه يجوز بيعه وأنه يملك. وأما الذي في نقع البئر فإن كانت أرضه غير مملوكة فمن سبق إليه فهو أحق به حتى يأخذ كفايته ولا يملكه حتى يحوزه. وأما إن كانت الأرض مملوكة فالمالك أحق به، والجمهور على أنه لا يملكه حتى يحوزه، وينبني على ذلك حكم بيعه، وسبق الكلام عنه في باب البيع. وأما النار فيدخل فيها قبسها، وعند الجمهور يدخل في ذلك وقودها وهو الحطب، وحكمه كحكم الماء سواء كان نابتا في موات أو ملك أو كان محازا أو غير محاز. وقد ورد في بعض روايات الحديث زيادة الملح، وهذا يدلك على مبدأ التعاون في شريعة الإسلام، وحث هذه الشريعة على كل ما فيه خير وصلاح للناس. وليس في حديث الباب أي استدلال لمذهب الاشتراكيين الذين يرون أن الناس يشتركون في أموالهم، لأن الحديث قصر الاشتراك في الأشياء الثلاثة المذكورة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.